الدين المعاملة.
الدين المعاملة.
الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم.
البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
عبد العزيز ابن فوزان الفوزان.
البرنامج من تنفيذ
جمعان الجمعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثت في الحلقة الماضية عن الحق الأول من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهو المعاشرة بالمعروف، وذكرت شيئا من صوره، وما زال للحديث بقية. ومن هذه الموضوعات المهمة موضوع التطاوع والتسامح بين الزوجين، وكله داخل في حسن المعاشرة بينهما. إن كل إنسان عالم بذاته، له نظراته وتصوراته وحاجاته ورغباته، وله مزاجه الخاص الذي قد لا يتفق مع مزاج صاحبه، وهذا حاصل في الأمور الحسية والمعنوية. فينبغي لكل من الزوجين أن يتطاوع ولا يختلف، وييسر ولا يعسر، وأن يحسن كل منهما صحبة الآخر، ويحرص على إسعاده وتحقيق رغباته فيما أذن الله تعالى فيه، وأن يتنازل عن شيء من مراداته ورغباته من أجل عشيره وشريك حياته، وأن يوطن نفسه على قبول بعض الهفوات والتغاضي عن بعض المنغصات. والرجل وهو القيم على الأسرة مطالب بتصبير نفسه أكثر من المرأة، لما يعلم من ضعف خلقتها وغلبة عاطفتها على عقلها، ولأنها أسيرة بين يديه ومحتاجة أعظم الحاجة إليه، قد علقت فيه كل آمالها واعتبرته في الدنيا كنزها ورأس مالها. فالبحث عن زلاتها وتتبع عثراتها والمبالغة في تقويمها يؤدي إلى كسرها، وكسرها طلاقها. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن المرأة ناقصة عقل ودين، حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. ولكن هذه الأحاديث قد فهمها الجهال على غير وجهها، وأولها المغرضون على غير المراد بها، وجعلوها دليلا على إهانة الإسلام للمرأة وحطه من قدرها ووصفها بما لا يليق بها. كبرت كلمة أن تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكم اغتر بهذا الكلام من نساء جاهلات، فأخذن يحاربن هذه الأحاديث ويغضبن لذكرها وإرادها، ويجهلن أن هذه الأحاديث وأمثالها من أعظم الأدلة على حماية الإسلام للمرأة وكفالته لحقوقها وإحاطتها بسياج من الشفقة والرحمة، حيث بيّنت أن الاعوجاج في المرأة من أصل الخلقة، فلا بد للرجل من مسايرته والصبر عليه، فلا يكلف المرأة شططا ولا يقصرها على ما لا تطيق، كما يجب عليه أن يغض الطرف عن أخطائها ويتحمل منها زلاتها وهفواتها، وأن يوطن نفسه على ما قد يصدر منها من حمق أو جهل، لأن ذلك جزء من طبيعتها وخلقتها. كما أن هذه العاطفة الجياشة التي ربما تغلب على عقلها، وهذا الضعف الذي جبلت عليه، هو سر جاذبيتها وسحرها ومصدر إغرائها لزوجها، وهو من أسباب تقوية العلاقة بين الزوجين، فكل منهما يشعر بحاجته للآخر وميله إليه، فالرجل يميل إلى المرأة لأنها جزء منه وهي المكملة له، والمرأة تميل إلى الرجل لأنه هو أصلها والمكمل لها، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد اطلعت على كلام جميل لفضيلة الدكتور محمد البوطي حفظه الله في كتابه القيم: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني يؤكد ما ذكرته، وخلاصته كلنا نعلم مما درسناه في مبادئ علم النفس وعلم النفس التربوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجل وأضعف تفكيرا منه، وأن الرجل أقوى تفكيرا من المرأة وأضعف عاطفة منها، وهذا التقابل التكاملي بينهما هو سر سعادة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. لو كانت المرأة كالرجل في حدة التفكير وجمود العاطفة وفقر المشاعر لشقي بها الرجل وتبرم بالحياة معها ووجد سعادته في الابتعاد عنها، ولو كان الرجل كالمرأة في أنوثتها ورقتها العاطفية وتأثراتها الوجدانية وغلبة عاطفتها على عقلها لشقيت به المرأة ولما رأت فيه الحماية التي تنشدها والرعاية التي تبحث عنها. إذن فهي حكمة ربانية لا بد منها لكي يجد كل من الرجل والمرأة في شريكه ما يتمم نقصه وما يشده إليه، وقوة المرأة في ضعفها، وسلطانها على الرجل إنما يكمن في احتياجها إليه واحتمائها به، وهذا يدل على أنه أقوى منها بدنيا وأعمق فكريا، وهذا هو الأغلب الأعم. ولهذا عجب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة أنها على ضعفها تسلب ذوي الألباب عقولهم وتستطيع السيطرة عليهم والتأثير فيهم. وإليك ما تقوله الكاتبة الألمانية إستر فيلر في كتابها الطريف والمعمق حق الرجل في التزوج بأكثر من واحدة. تقول هذه الألمانية غير المسلمة: بالنسبة للنساء فإن بإمكانهن بسط سلطتهن على الرجال، وذلك بالتحكم في غرائزهن الجنسية مما يجعل الرجال تابعين لهن. وبما أن النساء في أغلب الأحيان هن أضعف جسميا وفكريا من الرجال، فإنهن يستطعن إضافة إلى إمكانية امتناعهن جنسيا عنهم أن يلفتن انتباه الرجال إليهن بمثابتهن مواضع رعاية. وتقول: فقط عندما تكون المرأة أضعف من الرجل ثم إضافة إلى ذلك أغبى منه فإنها تصبح بالنسبة لهذا الأخير طرفا مغريا جذابا، هكذا تقول، وإن كان في آخر كلامها ما يستغرب. وتمضي مؤكدة هذه الحقيقة على ألسنة النساء فتقول: والمعروف في النساء قولهن إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي باستطاعته أن يكون قادرا على حمايتي، وهو لن يقدر على ذلك إلا إذا كان أطول قامة وأقوى بنية وأشد ذكاء مني، إلى آخر ما ذكرت. والعجيب أن من يشغبون على الإسلام ويطعنون بهذا الحديث وأمثاله حين يقفون على ما يوافقه مما يقرره علماء النفس وما تقوله أمثال هذه الكاتبة يلجمون ألسنتهم عن النقد ويصغون إلى هذه الآراء بالقبول والاحترام، إن لم نقل بالتقديس والاستسلام. ولقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس وأفضلهم وأقومهم بحقوق الله وحقوق عباده يراجعنه في الكلام ويخاصمنه، وربما هجرته إحداهن اليوم إلى الليل. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. والحديث في الصحيحين. بل يروى أنه حدث بينه وبين عائشة رضي الله عنها خصام ذات يوم، فاحتكم إلى والدها أبي بكر رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تتكلمين أو أتكلم؟ فقالت وهي غضبة: بل تكلم ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر على وجهها فأسال الدم من فمها وقال: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا الحق؟ فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحماها من وراء ظهره وقال لأبي بكر: ما لهذا دعوناك؟ ولكن الحديث في سنده ضعف. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في بيت عائشة فأرسلت زينب بنت جحش بصحفة فيها خبز ولحم تتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضيافه. فلما رأتها عائشة رضي الله عنها أخذتها الغيرة، فضربت الصحفة بفهر كان معها ففلقتها وانتثر الطعام. تأمل أخي المستمع الكريم، لو حصل مثل هذا مع أحدنا كيف سيتصرف وما هو رد فعله؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصرخ في وجهها، ولم يتلفظ بسبها وشتمها، ولم يرفع يده عليها لضربها، بل لم يزد عليه الصلاة والسلام على أن جمع فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام وهو يقول معتذرا لها: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يجامل عائشة على حساب زينب، بل أخذ صحفة عائشة الصحيحة وبعث بها إلى زينب وأبقى المكسورة لعائشة. وقد تكرر قريب من ذلك من عائشة مع أم سلمة ومع حفصة ومع صفية رضي الله عنهن أجمعين. وفي جميعها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العذر لعائشة ويبعث بصحفتها الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها ويعطيها المكسورة. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين المعاملة،
الدين المعاملة،
الدين المعاملة، برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم.
البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن فوزان الفوزان.
البرنامج من تنفيذ
جمعان الجمعان.